وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول جل شأنه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يرويه عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. أيها المسلمون، تعاني الأمة المسلمة اليوم الكثير، إلا أن مما تعاني منه تطرفين في صفوف منتسبي العلم والشريعة: تطرف ومقابله تطرف آخر بين إفراط وتفريط. إفراط يتمثل في غلو تجاوز صاحبه الشرع ورمى الأمة في شدة تخالف بها أمر الله سبحانه وتعالى، فجعل الفتنة جهادا، وجعل اقتتال الناس فيما بينهم ثورة، وأمعن في التحريض على إثارة الغوغاء فيما بين الناس على النحو الذي نرى ويؤلمنا ما نرى. وفريق يقابله أيضا من منتسبي العلم والدين ضيع حدود الله وخالف أوامره بترك ما أمر الله عز وجل به، وحض على التقصير والتفريط في أمر الدين، بل عد الدين سببا فيما نرى من المشاكل والفتن. أنا لا أستغرب من العامة أن يتصوروا ذلك، فالهدف من هذه الفتنة تشويه الدين، ولا أستغرب أيضا من أعداء الدين أن يصوروا الدين بهذه الصورة القبيحة التي تقترن فيها أسوأ أنواع الجرائم بشعارات التكبير والتهليل وتحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا إفراط وذاك تفريط، وهما صورتان متناقضتان في الشكل، متكاملات في الأداء، فالنتيجة واحدة، والثمرة واحدة هي تضييع هذا الدين وجعله مهملا مضيعا في مجتمعاتنا. ما أظن أن الدين أصيب بحالة مؤلمة من سوء الفهم كما أصيب اليوم على يد من يدعون أنهم من أبنائه. ولو أنك دققت لوجدت الأمر مصدره ليس من المجتمع وليس من أبنائه، ولكن أبناءه ارتضوا أن يكونوا أداة ومخلبا في تحقيق هذا الهدف السيء في تشويه أمر الدين والإساءة إليه. إنهما فريقان متطرفان، فريق رمى الأمة في أتون العنف والشدة مدعيا أن هذا من شرع الله وهو مبطل في ذلك، فدفع بالأمة في فتنة عمياء مما أدى إلى أثر سلبي بغض به الدين إلى الناس بصورة تناقض حقيقته وتخالف مبادئه. وفريق وهو أيضا من منتسبي العلم والدين يدعي أن تربية النشأ على التدين سبب للعنف والشدة والفتنة. أقول كلا الفريقين يتمم الآخر في الإساءة إلى دين الله عز وجل. على الدعاة اليوم أن يلزموا حدود الله عز وجل فلا يشوهوا حقيقة هذا الدين بدعاوى مزيفة تسيء إلى حقيقة وجوهر هذا الدين. ولعل البعض يخدم من حيث يعلم أو لا يعلم هدفا لأعداء الدين من الغربيين والصهاينة في الإساءة إلى جوهر هذا الدين الحنيف. إن كل عاقل فهم كتاب الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا تغلوا في دينكم. الغلو في الدين إن كان إفراطا فهو غلو أو كان تفريطا فهو غلو. كل عاقل فهم كتاب الله ومنهج التربية النبوية فيه يدرك أن تربية الطفل تبدأ منذ اختيارك لزوجتك، لا أقول في سن البلوغ ولا في سن المراهقة ولا في سن السابعة، بل أقول منذ بحثت عن شريك حياتك لتبني معها أسرتك. تختار الإنسانة الصالحة التي تعينك على تربية أولادك. فإذا ما أكرمك الله بالولد بدأت التربية العملية المباشرة منذ ولادته، والسنة أن تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم في اليسرى وأن تحنك وأن تختن، وإذا ما بدأ ينطق كانت أولى الكلمات التي ينطق بها تلك الكلمات التي تملأ البيت بركة ونورا وهدى، لا أن يعلم السب والشتم والبذاءة والكلمات القبيحة. ينبغي أن لا يطرق سمع الطفل في بيوتنا ما يمكن أن يغرس فيه تلك القباحة والبذاءة التي نجدها في شوارعنا نتيجة إهمال البيت، وليس البيت فقط، فهناك تكامل في التأثير على تربية أبنائنا، تربية الجيل، تربية النشأ، تتضافر كل البيئة في التأثير على تربية هذا الطفل. يرضع لبان التربية القويمة منذ ولادته لكل مرحلة بما يناسبها، وتضييع التربية في مرحلة من مراحل نشأته يؤثر على المراحل التي تليها. والتربية كما قلت لكم عملية متكاملة. تتضافر فيها جهود الأبوين في البيت مع المؤثرات البيئية والاجتماعية مع المدرسة مع وسائل الإعلام، كل له تأثيره في تربية هذا الطفل، كل له تأثيره في تنشئة هذا الطفل على الخير أو على الشر، في تحبيب الهداية إليه أو الضلالة، في تحبيب الخلق القويم أو الخلق السقيم القذر. إننا ينبغي أن نجذر في نفوس أبنائنا وبناتنا منذ نشأتهم الأولى معاني الخير والفضيلة، ومعاني الخير والفضيلة ترتكز على الإيمان بالله، ترتكز على محبة الله، ترتكز على مراقبة الله. نجذر في قلب الطفل معنى الإيمان بالله عز وجل إيمانا عقليا يرتبط بالقلب، أربط بين النعمة والمنعم فيحب الله عز وجل، وأربط بين المعصية وآثارها السيئة من أذى وضر وفساد فأقبح في قلبه وأكره إلى نفسي العمل القبيح. وهذا ليس دور الأبوين فقط، هو دور المؤسسة التربوية بكل مقوماتها، من إعلام إلى مدرسة إلى شارع وبيئة اجتماعية إلى البيت. كلنا ينبغي أن تتضافر جهودنا في تنشئة الطفل تنشئة سوية، تنشئة صحيحة، تنشئة سليمة. ومن عجب أن يدعو البعض إلى هجر التربية الدينية في المرحلة الأولى من تربية الطفل، خلافا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافا لما أمرت به سنته وهديه، وخلافا لما أمر به كتاب الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وولي الأمر مطالب أيضا بتحمل مسؤوليته في تربية أبناء هذا المجتمع من خلال الوسائل المختلفة، من خلال المؤسسة التربوية ومن خلال المؤسسة الإعلامية. كلنا شركاء في تربية هذا الجيل، والله ما صار الذي صار في شوارعنا ولا في بلادنا إلا نتيجة غياب التربية الدينية الصحيحة. اليوم ونظرا لأن الدين صار ضحية أبنائه من مفرطين ومن بين الإفراط والتفريط، فإننا لله نشكو أن أبناء هذا المجتمع صاروا ضحية إنسان شوه معاني الدين فدعا إلى التطرف والغلو والقتل باسم الإسلام، وآخر أيضا نسب ذلك إلى الإسلام ليتمم كلاهما دور تشويه الدين والإساءة إلى مبادئه. ترى متى يتعلم طفلي الإيمان بالله عز وجل تعليما راقيا يغرس في قلبه تلك الأدلة العقلية والوجدانية التي تجعله يؤمن أن هذا الذي يجري في هذا الكون هو صنع الحكيم الخبير، فيحبه ويخشاه ويستشعر مراقبته. فإذا ما غابت رقابة الأبوين حضرت رقابة الله في قلبه، رقابة الله التي تجعله راغبا إليه، راهبا من معصيته، مقبلا على الصدق، مدبرا عن الكذب. يدرك أن مراقبة الله عز وجل هي الرصيد الأقوى في تقويم اعوجاجه حتى الطفل. الطفل إنسان مثلك وهو متكامل التكوين تماما كمثلك، إلا أن مداركه وطريق وهضمه للمعاني قد تكون بحاجة إلى غرس تلك المعاني بصورة أكثر بساطة. أما أن نقول لا بيؤمن بس يصير عمره 12 سنة و13 سنة، فهذا من التخريب في تربية أطفالنا وتربية جيلنا. عندما ننشئ الطفل على محبة الله، على محبة سيرة رسول الله، نغرس في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. جميع العلماء ارجعوا إلى كتب الفقه وكتب التربية الإيمانية، تجد أنهم جميعا في كتب التصوف يعهدون يؤكدون عليك أن عليك منذ النشأة الطفل في بدايتها أن تغرس في قلبه محبة الله ومحبة رسوله، فتعرفه على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفه على شمائله، تعرفه على أخلاقه، تعرفه على تربيته، حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحبه اقتدى به. والنبي صلى الله عليه وسلم نموذج للطفل في طفولته، وللشاب في شبابه، وللقائد في قيادته، وللزوج في زوجيته، ولكل هو أسوة حسنة لنا جميعا. فطفولته صلى الله عليه وسلم مدرسة، وشبابه مدرسة، ومراهقته مدرسة، وأطفالنا يمكن أن يتعلموا في تلك المدرسة تلك الشمائل العظيمة التي تمثلت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ترى إذا أهملنا تعليم أطفالنا منذ النشأة الأولى ماذا يتعلمون؟ يتعلمون في الجهاز، جهاز الرائي، العنف والجريمة، ما هي معروضات الشاشة القذرة التي نراها اليوم والتي قد فتحت أبوار جهنم كلها علينا؟ ماذا يتعلم فيها الطفل إذا لم نربه ونحصنه؟ تولى تربيته شاشة التلفزيون، تعلم المكر، تعلم الغزيلة، تعلم الفساد، تعلم السرقة، تعلم الشتم، تعلم الإجرام، تعلم العنف. وهذا الذي يعلمه أفلامنا وأفلام الأفلام التي تعرض في الشاشة الصغيرة. إلى من تعهدون إلى في تربية أطفالنا؟ إذا لم تتولى المؤسسة التربوية مع البيت، مع الإعلام، رعاية هذا النشء، سينشأ نشء كما نراه اليوم احترف الإجرام، واحترف العنف، واحترف الظلم والبغي والعدوان. بدلا من أن طبعا هو يقول أنه المتدينون مارسوا بعض الأشياء العنيفة، هذا نتيجة الدين؟ يا لله على هذه المغالطة، هذا ظلم، ظلم للحقيقة. الإسلام يغرس في القلب. ألا أدلكم على أحبكم إلي وأدنى وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا القتل، ولا علمنا الظلم، ولا علمنا نهب الأرزاق، ولا علمنا الشدة والقسوة. علمنا التحابب، علمنا التعاطف، علمنا التراحم، علمنا الأمانة. وكل خلق إذا لم يرتكز على رقابة ذاتية لا يمكن أن يكون مسبرا. والواقع الغربي خير شاهد على ذلك. طبعا إذا أسيء عرض الدين وتلقينه لأبنائنا ستكون نتائج سلبية معروفة. لكن ترى لو أن إنسانا أصيب بالصداع أيكون علاجه بقطع رأسه أم بمداواته؟ ترى لو أن إنسانا أصيب بشيء من الألم أنقطع العضو المتألم منه أم نعالجه؟ هناك تقصير في المناهج، هناك تقصير في العملية التربوية. تعالج، يهيأ ويعد المربون والمدرسون والمدرسات في المؤسسة التربوية، ونعد المناهج المدروسة التي ينبغي أن تكون على درجة من الإحاطة بجوانب التربية كلها على النحو الذي يحقق أهدافها. هذا أمر مطلوب، ولكن أبدا لا تعالج المسألة بأن نلغي التربية، لا تعالج المسألة بأن نفسد التربية، بأن نلغيها، أن نغيبها. إلى من تعهد بالتربية إذا غيبت التربية الدينية؟ حدثني، إلى الشاشة أم إلى الشارع أم إلى الأبوين اللذين قد لا يكونان على مقدرة وافية بالمسؤوليات التربوية إذا لم تتكامل معهم المؤسسة التربوية المدرسية. لا يعالج المرض بالقتل، ولا يعالج الصداع بقطع الرأس، ولا يعالج تقصير المؤسسة التربوية في تلقين التربية الدينية بإلغاء التربية الدينية، بل بترسيخ التربية الدينية على النحو الرشيد، على النحو السديد، على النحو الذي يحقق الأهداف التربوية الصحيحة. وهذا أمر، كنت مرة في فرنسا ونظرا لتفشي الجريمة والفساد حتى في صفوف الأطفال، رئيس فرنسا آنذاك، وفرنسا دولة علمانية صريحة في علمانيتها، يعني الدين فيها مستبعد من المؤسسة التربوية، اقترح رئيس جمهوريتهم آنذاك بإعادة تدريس التربية الدينية على النحو الذي هم عليه، مع ما فيها من نقص في نظرنا نحن. ومن عجب أن يكون بعض منتسبي العلم عندنا يقترحون إلغاء التربية الدينية. هذا ظلم للنشء وظلم للتربية الدينية بآن واحد. أسأل الله أن يلهمنا السداد والرشاد، وأن يوفقنا لما فيه نهوض هذه الأمة وسلامة مسيرتها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرين.